نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة نرحب وإياكم بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
على بركة الله، نبدأ حلقتنا هذه بهذا السؤال الذي يقول فيه سائله: ما الأسباب التي تزيد في إيمان المؤمن أو تنقصه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فأولا نشكر هذا السائل على هذا السؤال، فإن الإجابة عليه فيها خير كثير، وإن كان الكلام عليه واسعا لكنني سنختصر كما قلنا سالفا في موضوع مشابه. نقول إن كل مسلم ينبغي عليه معرفة ما يزيد في إيمانه وما ينقصه، وأن يعتني بذلك. وقد عرف أهل السنة والجماعة بأن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعريف الجامع المانع للإيمان بالمفهوم الشرعي الذي جاءت به النصوص في القرآن والسنة يفيدنا أن زيادة الإيمان تكون بفعل الطاعات، سواء كانت واجبة أو مستحبة، وسواء كانت بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. وكذلك ينقص الإيمان بضد ذلك وهو فعل المعاصي، سواء كانت بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. والطاعات أيها المستمعون الكرام كثيرة، فمنها الصلوات المفروضة والنوافل والزكاة المفروضة وصدقة التطوع وصيام رمضان وصيام النوافل بجميع أنواعه، والحج المفروض وحج التطوع والعمرة وقراءة القرآن بتدبر وسماعه كذلك، والذكر بجميع أنواعه وحسن الخلق وإعانة الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وبر الوالدين وصلة الأرحام والجهاد في سبيل الله وتفريج الكربات والتبسم في وجه المسلم وإماطة الأذى عن الطريق والخوف من الله والرجاء والرغبة إليه والرهبة منه والخشوع والتواضع وطلب العلم ونفع المسلمين إلى آخره. فكل هذه الأعمال وغيرها مما تزيد الإيمان وترفع درجات المؤمن عند الله تعالى. وبالعكس، فكل المعاصي سواء كانت كبيرة أو صغيرة فإنها تنقص الإيمان وتضعفه. ولهذا كان الواجب على المؤمن أن يحذر المعاصي كلها ليحفظ دينه وإيمانه ولا يستهين بها، وإن وقع في شيء لا سمح الله سارع إلى التوبة والإنابة والاستغفار. ومن المعاصي أيها المستمعون الكرام ترك الصلوات أو التهاون بها أو عدم حضور الجماعة في المساجد، ومنها عدم إخراج الزكاة وعدم صوم رمضان وعدم حج الفريضة مع الاستطاعة. ومن المعاصي أيضا عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشرب المسكرات والخمور والمخدرات والزنا والربا والغش والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل والكذب والفحش في الكلام والغلظة في المعاملة وبخاصة مع الأيتام والمساكين والفقراء، ومنها أيضا الغل والحسد إلى آخره. فعلى المؤمن أن يكون على حذر تام من جميع المعاصي وأن يعمل ما يستطيع من الطاعات، فهذه هي أسباب زيادة الإيمان وهي أسباب نقصانه كذلك. نسأل الله للجميع الثبات على الإيمان والزيادة فيه بما ذكرناه من الطاعات والبعد عما ينقصه كما ذكرنا طائفة من المعاصي. نسأل الله مرة ثانية أن يوفق الجميع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام عبر برنامجكم اليومي نور على الدرب. نور على الدرب حلقة وصل بينكم وبين أصحاب الفضيلة العلماء. هذه الأخت السائلة بنت اليحياوي تسأل تقول: أخبرتني زميلتي أنها أفطرت في رمضان 27 يوما بسبب المرض، علما بأنها أفطرت بدون أن تخبر الطبيب حتى دخل رمضان هذا وهي لم تقضي بعد، وصامت رمضان هذا ولم تصم صيام رمضان السابق، وأطعمت قبل ثم صامت، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: يا بنت السائلة، نقول الواجب على من فاته شيء من صيام رمضان ألا يؤخر قضاءه، فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر بعذر كمرض واستمر به المرض حتى دخل رمضان التالي أو غير ذلك من عذر شرعي، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور وليس عليه إلا القضاء فقط، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها. أما إذا كان التأخير بدون عذر وتساهل كمن تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي، فهذا آثم بتأخير قضاء تلك الأيام التي أفطرها بدون عذر، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، وهو نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقريب. وعليه يا بنتي إذا كانت هذه كما تقول هي قد أطعمت من قبل ثم صامت فقد أدت الواجب، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم. هذا السؤال يقول: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن من الهاتف المحمول الجوال من غير طهارة؟
الجواب يا أخي: يجوز قراءة القرآن من الجوال المسمى الآن بالهاتف الذكي أو الحاسب الآلي، لأنه لا يشترط أن يكون على وضوء لقراءة القرآن من الجهاز، سواء كانت القراءة من الكمبيوتر أو من الجوال، لأن هذه الأجهزة لا تأخذ حكم المصحف، فيجوز مسها من غير طهارة، شريطة ألا يكون على جنابة، لأنه لا يجوز له مس المصحف مباشرة أو قراءة القرآن سواء من المصحف أو غيبا أو من الجهاز حتى يغتسل ويتطهر من الجنابة. وقد سبق أن صدرت فتوى من اللجنة الدائمة تقول: وأما قراءة القرآن في برنامج الجوال من غير طهارة فجائز إذا لم يكن القارئ جنبا، لأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، ولا مانع من مسه على غير طهارة لأن ذلك لا يعد مسا مباشرا للقرآن، بل ذلك من وراء حائل، والجوال لا يسمى مصحفا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: أجريت عملية وكنت أصلي وأنا مستلق على ظهري والكرسي غير مستقبل للقبلة ولا أستطيع الحركة، هل تصح صلاتي؟
الجواب يا أخي السائل: أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليك بالشفاء العاجل وعلى كل مسلم ومسلمة. الجواب يا أخي: المصلي المريض يصلي على حسب استطاعته، يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. رواه البخاري. فإن كنت لا تستطيع الصلاة كما قلت مستلقيا بسبب العملية فلا حرج عليك في ذلك، ولكن يجب عليك أن تستقبل القبلة وأنت على السرير إذا كنت تقدر على ذلك. أو هناك من يوجه السرير إلى القبلة. أما إذا لم يتيسر ذلك أو لا يمكن توجيه السرير للقبلة أصلا فلا حرج عليك أن تصلي على حسب حالك، للآيتين السابقتين التي وللحديث الشريف الذي ذكرته أيضا. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: وقعت على زوجتي بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل، فهل يترتب على ذلك كفارة؟ وإن كان يترتب على ذلك كفارة فما هي؟
الجواب يا أخي السائل: ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحل وطو الحائض حتى ينقطع الدم وتغتسل وتطهر، لأن الله تعالى شرط لحل الوطي شرطين: انقطاع الدم والغسل. فقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري، فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض. ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضا، وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة وطاووس كما تقدم، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، ولا يصح لأقل من ذلك. والراجح قول الجمهور أنه لا يحل وطء الحائض حتى ينقطع الدم وتغتسل. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر قول الجمهور وقول أبي حنيفة، قال: وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. ومن خالف في ذلك فإن الآية دليل ظاهر وواضح عليه، ونحن عندنا إذا صح النص وكان صريحا ولم يعارض ما هو أقوى منه ولم يعارض إجماعا فإن الواجب الأخذ به مطلقا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: نسيت أن أصلي المغرب حتى دخل وقت العشاء، السؤال: متى أصلي المغرب في هذه الحالة؟
السؤال: من نسي الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الثانية ثم ذكرها فله 3 أحوال أو 3 حالات. الأولى: أن يتذكر الصلاة الفائتة قبل أن يبدأ في الصلاة الحاضرة، فيجب عليه حينئذ أن يبدأ بالصلاة الفائتة ثم يصلي الصلاة الحاضرة. الحالة الثانية: أن يصلي الصلاة الحاضرة ويتمها ثم يتذكر أن عليه صلاة فائتة لم يصلها، فإن الصلاة الحاضرة صحيحة ويصلي الصلاة الفائتة فقط، وهو معذور في عدم الترتيب بالنسيان. الحال الثالثة: أن يتذكر أثناء الصلاة الحاضرة أنه لم يصلي الصلاة السابقة يعني الفائتة، فإنه يتم الحاضرة وتكون نفلا ثم يصلي الفائتة ثم يعيد بعدها الحاضرة محافظة على الترتيب. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إليه الموفق في المغني، وكذلك ابن قدامة. روى مالك في الموطأ النافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. وهذا من ابن عمر رضي الله عنه نص في الموضوع. قال شيخ الإسلام: ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها، ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئه عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. فإذا قطعها ثم صلى الصلاة الفائتة ثم الحاضرة بعدها كان ذلك جائزا. فإذا قطعها، هذا رأي ثان في الموضوع، أنه إذا قطعها ثم صلى، قطعها يعني انفصل عن الإمام ثم صلاها ثم بعد ذلك صلى الحاضرة، فإن ذلك جائز عند الإمام أحمد كما رواه مهنا: قلت لأحمد إني كنت في صلاة العتمة أي العشاء فذكرت أني لم أكن صليت المغرب فصليت العتمة ثم عدت المغرب والعتمة، قال: أصبت. فقلت: أليس كان ينبغي أن أخرج حين ذكرتها؟ قال: بلى. قلت: كيف أصبت؟ قال: كل جائز. المغني لابن قدامة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يتم الصلاة الحاضرة التي هو فيها ثم يصلي الفائتة ولا يلزمه إعادة الحاضرة مرة أخرى، وهو مذهب الإمام الشافعي واختاره ابن عثيمين. ولكن الخلاصة أن القول الراجح والقول الأحوط هو أن يتم الحاضرة وتكون نفلا ثم يصلي الفائتة ثم يعيد بعدها الحاضرة محافظة على الترتيب، وهو كما قلنا رأي ابن عمر رضي الله عنهما، وذهب إليه الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والموفق ابن قدامة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الأعزاء على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال يقول فيه السائل: متى يجوز التيمم مع وجود الماء؟
الجواب: يا أخي السائل، لا يصح التيمم إلا في حالات محدودة، هي: أولا عند فقد الماء، قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحالة الثانية: أن يخاف من استعمال الماء، أن يخاف الضرر من مرض أو برد أو تأخر برء أو عطش أو نحو ذلك. الحالة الثالثة أن يكون ثمن الماء كثيرا زائدا عن العادة، أو كان يعجز عن ثمنه. ففي هذه الحالات الثلاث يجوز التيمم ويقوم مقام الحمد، والحمد لله على يسر هذه الشريعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب استماعكم وتواصلكم معنا. لكم أن تتواصلوا معنا وتبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700. وهذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، وإلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي
يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.